أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشرط الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون كل من المتعاقدين البائع والمشتري قادرا على التصرف في ماله، قادرا على التصرف في ماله، بمعنى أن يكون كل من المتعاقدين البائع والمشتري مالكا لماله، وبالتالي إذا كان مالكا لماله فهو يتمكن من التصرف فيه، لأن الذي لا يملك لا يجوز له أن يبيع مال غيره، أو لا يجوز له أن يشتري بمال غيره. ومن شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف. القدرة على التصرف ماذا؟ إما بكونه مالكا، أن يكون مالك هذه الأموال، أو يكون ماذا؟ وكيلا عن المالك في التصرف، أو يكون مأذونا في التصرف في المال، أو يكون وليا للمالك. الشرعية كالأب مثلا أو الجد بالنسبة للصبي، أو الحاكم الشرعي، كأن يكون وليا. المهم أنه يستطيع شرعا، يستطيع ويتمكن شرعا، وله القدرة الشرعية بأن يتصرف في المال. هذا هو الشرط الرابع. فمن شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا، بكونه مالكا أو وكيلا أو مأذونا أو وليا شرعيا. فلو لم يكن العاقد لعقد البيع الذي ينشئ الصيغة بائعا أو مشتريا، فلو لم يكن قادرا على التصرف، كأن لا يكون مالك ولا مأذون ولا وكيل أو ولي شرعي، وهنا لا يصح البيع، لا يصح البيع، لا يصح البيع، لأنه بيع ما لا يملك، ولا يصح بيع ما لا يملك. بل هنا تتوقف صحة هذا البيع، هذا العقد، على إجازة المالك، على إجازة المالك أو الوكيل أو المأذون أو الولي. فإذا أجاز هذا العقد فحينئذ يصح هذا العقد، وإن رد هذا العقد المالك الأصلي، إذا رد هذا العقد وقال إني لا أرضى بهذا العقد، فحينئذ يكون باطلا. وهذا هو المسمى باصطلاحهم البيع الفضولي، هذا هو المسمى باصطلاحهم بعقد الفضولي، وهو بيع ما لا يملك. زيد قد باع مال عمرو، قد باع دار عمرو وعمرو لا يعلم بذلك، فبالتالي هذا العقد تتوقف صحته على رضا عمرو، فإذا رضي بذلك صح بيع الدار وصح العقد، وإذا لم يرضى عمر فيقع البيع باطلا، وهذا ما يسمى بعقد الفضولي، بعقد ماذا؟ بالبيع الفضولي. وهنا يشير المصنف إلى مطلب، إلى جهة تتعلق بالعقد الفضولي، فيما لو اطلع المالك أو الوكيل أو المأذون، فيما لو اطلع على عقد البيع، فيما لو اطلع على ماذا؟ على عقد البيع ورد هذا البيع، قلنا بأنه باطل ورد هذا البيع، ولكن بعد ذلك يتندم على الرد المالك الأصلي، فأراد أن يجيز هذا البيع، فأراد أن يجيز هذا البيع، ولا زال المشتري ماذا؟ مصر على شراء هذه البضاعة، لم يعرض عنها، وأجاز بعد الرد. المالك الأصلي رد البيع في البداية، رد العقد، لكنه أجازه بعد ذلك، فهل يكون هذا العقد صحيحا؟ وهل أن الإجازة بعد الرد يوجد لها أثر وفائدة وتصحح هذا العقد، أو أنه لا تنفذ هذه الإجازة بعد الرد، ولا أثر لها ولا فائدة منها؟ هل أن الإجازة بعد الرد، هذا السؤال، يوجد لها أثر وفائدة في تصحيح هذا العقد وتنفذ هذه الإجازة، أو أنه ماذا؟ لا أثر لها ولا معنى لها ولا فائدة فيها ولا ينفذ هذا العقد؟ الجواب مشهور الفقهاء، قالوا بأن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، لا أثر لها ولا فائدة فيها، ما دام أنه قد رد العقد فيبطل، حتى لو أجاز بعد الرد المالك الأصلي فإجازته غير نافذة ولا معنى لها ولا أثر لها. ولكن المصنف وعدة من الفقهاء يقولون كلام المشهور فيه إشكال، من أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، هذا كلامهم فيه إشكال. وما هو رأيك أيها المصنف؟ قال أن هذه الإجازة نافذة ويوجد لها أثر وتوجد فائدة لها، وبالتالي يقع البيع والعقد صحيحا، يقع العقد والبيع ماذا؟ صحيحا. فالإجازة بعد الرد يكون لها أثر بنظر المصنف وفائدة. صورة أخرى، جهة أخرى من البحث، العكس، لو رد بعد الإجازة، مو أجاز بعد الرد، الصورة الأولى أجاز بعد الرد، لا، هنا رد بعد الإجازة، يعني في البداية عمرون الذي هو المالك للدار اطلع على البيع، على بيع زيد، أجاز هذا البيع، قال أنا رضيت بهذا البيع، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك له في بيعه، جزاه خيرا، رضي ببيع الدار. ولكن بعد يوم رد هذا البيع، المالك الأصلي رد هذا البيع وهو عام، فهل أن الرد بعد الإجازة يوجد له أثار وينفسخ العقد ويقع العقد باطلا، أم أن الإجازة التي حصلت نافذة وسارية، سارية المفعول، ويوجد لها أثار حتى لو حصل بعدها رد من المالك؟ الجواب يقول المصنف بكلمة قاطعة: الرد بعد الإجازة لا أثر له جزما، بلسان قاطع لا أثر له جزما، الرد بعد الإجازة لا يوجد له أثر، فتكون الإجازة ماضية وسارية ماذا؟ سارية المفعول. لذلك قال البيع الفضولي. الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف، يكون قادر البائع أو المشتري قادر على التصرف بكونه إما مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه كالأبي والجد مثلا والوصي والحاكم الشرعي، هذه بنحو الولاية، المهم أنه قادر على التصرف في المال شرعا. فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف وهو المالك، مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عنه، فإن أجاز العقد صح، وإن رده بطل، وهذا هو المسمى بالعقد الفضولي. والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، مشهور الفقهاء الإجازة لو حصلت بعد الرد، يعني المالك اطلع على البيت اطلع على البيع ورده وقام برده، وقلنا يبطل، لكنه لو أجاز بعد هذا الرد المشهور يقول لا أثر لهذه الإجازة، ولكنه كلامهم لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذ هذه الإجازة، فالإجازة بعد الرد تكون نافذة، أما الرد بعد الإجازة لا يكون نافذا، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما. مسألة 64: لو منع المالك من بيع ماله قال هذه الدار مثلا لا أبيعها، أو هذه السيارة لا أبيعها ولا أرضى لأحد أن يبيعها، فجاء الفضولي وباع الدار، فهل يكون عقده باطلا أم تتوقف صحة هذا العقد على إجازة ذلك المالك، ذلك المالك الذي منع أولا من بيع داره أو سيارته؟ الجواب يقول إذا أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان، يعني قد يقال بأن المنع السابق على العقد قد يقال بأنه يوجد له أثر في البطلان، وبالتالي نحكم ببطلان هذا العقد من دون أن نذهب إليه ونقول له هل أنت موافق على هذا العقد أو غير موافق. يقول المصنف وعدة من الفقهاء أن المنع السابق لا أثر له في البطلان، وإنما هذا العقد الذي حصل الآن هو عقد الفضولي، والعقد الفضولي ماذا؟ تتوقف صحته على إجازة المالك، إذا أجاز صح، إذا رد بطل، ولا أثر المنع السابق. لذلك قال لو منع المالك من بيع ماله، فباعه الفضولي بشرط حصول الجد في المعاملة، يعني من الفضول يكون يحصل القصد للبيع. فإن أجازه المالك صح صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان، لا يوجد له أثر. مسألة أخرى، إذا علم الفرد من حال المالك وما لم يجز له قولا أو فعلا، وإنما علم من حاله، عمرو علم من حال زيد المالك للدار أو للسيارة بأنه يرضى بالبيع لو اطلع عليه، فهل يصح هذا العقد أم أنه صحته تتوقف على الإجازة ولا أثر لهذا العين؟ الجواب، المصنف ومجموعة من الفقهاء المعاصرين يقولون أنه لا أثر لهذا العين، حتى لو علم بحاله بأنه يرضى بالبيع فإن هذا البيع نسميه بالفضولي، وبالتالي تتوقف صحته على الإجازة، على الإجازة الفعلية، وتحصل إجازة فعلية، وهذا العلم بحاله لا أثر له، لا أثر له، فتتوقف الصحة على الإجازة، تتوقف الصحة على الإجازة من المالك. خلافا لبعض الفقهاء المعاصرين، يعني بعض الفقهاء ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى الصحة، ما دام أن العلم لا زال موجودا عند هذا البائع من أن المالك يرضى بالبيع، والعلم لا زال موجود، فيصح البيع. لكن المصنف ومجموعة من الفقهاء لم يصححوا هذا البيع استنادا إلى العلم بحال المالك بأنه يرضى بالبيع، بل يكون هذا البيع من مصاديق البيع الفضولي، وبالتالي تتوقف صحته على إجازة البائع، على إجازة المالك، إذا أجازه فصح البيع، إذا لم يجز ورده يبطل البيع. ذلك قال، إذا علم الفرد من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح، وتوقفت صحته على الإجازة. مسألة أخرى، إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه وليس عن غيره، الفضولي الذي هو زيد باع سيارة عمرو، ولكن هذا البيع باره هو ليس مالكا، لا بد أن يكون عن عمرو، لكنه هو باع عن نفسه لاعتقاد زيد بأنه مالك، أو لبنائه على ذلك، هو ليس مالكا حقيقيا لكنه بنى على أنه مالك، كما في الغاصب، وغصب السيارة وأخذها أو غيرها وباعها لماذا؟ لبكر، بناء على أن السيارة له، هو غاصب في الحقيقة، فهل إجازة المالك الأصلي تصحح هذا العقد لو باعها الفضولي عن نفسه أو لا تصحح هذا العقد؟ الجواب، إذا أجاز المالك الأصلي هذا العقد يصح، وبالتالي الثمن لمن يذهب؟ يذهب للمالك الأصلي، ويرجع الثمن إلى المالك الأصلي. لذلك قال، إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه، مفروض عن غيره لأنه ليس مالكا، لاعتقاده، إما لاعتقاده بأنه مالك، معتقد بأنه مالك، أو لبنائه على ذلك كما في الغاصب، فأجازه المالك الأصلي صح البيع، ويرجع الثمن إلى المالك الأصلي. مسألة 67، هل يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني؟ الرضا القلبي يعني لو علمت بأنه قد رضي لكنه لم يصرح بذلك لا بنحو التصريح القولي ولا بنحو التصريح الفعلي، فقط رضا قلبي، علمت بحاله بأنه راض عن هذا البيت ومجيز لهذا العار، فهل يكفي الرضا الباطني أو الرضا القلبي بذلك للمالك أو لا؟ لا بد من الدلالة عليه إما بالقول أو بالفعل. الجواب يقول المصنف ومجموعة من الفقهاء لا يكفي في تحقق الإجازة حتى نصحح العقد الفضولي الرضا الباطني الرضا القلبي، بل لا بد ماذا؟ من الدلالة عليه إما بالقول كأن يقول رضيت أو أجزت أو أنفذت البيع، أو قوله مثلا بارك الله بك، أو قوله أنا أرضى بذلك أو أحسنت أو جزاك الله بخير. هذه كلها أقوال تدلل على الرضا بالبيع والإجازة، أو بالفعل، بالفعل كأن يتصرف في الثمن، يذهب هذا المالك الأصلي يتصرف بالثمن، فتصرفه بالثمن دليل على أنه رضي بذلك، توجد دلالة. أو بيعه، بيعه للسلعة مثلا، بيعه للسلعة يعني يكون المشتري يعني بيعه للسلعة، أو الإذن في بيعه، في بيع السلعة، في بيع السلعة، في بيع البضاعة يأذن المالك الأصلي في بيعها، فإذنه في بيعها يدلل على أنه راض بهذا العقد، راض ماذا؟ بهذا العقد. أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك. المهم أنه لا بد من وجود دلالة على الرضا الباطني، ولا يكفي فقط الرضا الباطني بالبيع. هذا تمام الكلام في مسألة 67، أما مسألة 68 تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.